أن يصعب عليه أو يشق عليه أن يسلكها، وذلك لأن هذه الطرق لا يرى الإنسان غايتها ولا يرى نهايتها، أو ربما وقع في قلبه شيء من الشك والريب. ولهذا الإنسان حينما يكون في برية في صحراء، وهذه الصحراء لا يجد فيها من معالم الطريق ومن آثار الناس شيء، يتيه. ولكن إذا كان فيها طريقا معبدا، وهذا الطريق المعبد مستقيم، يجد من الأنس والوضوح والبيان والراحة والطمأنينة والإيناس أن هذا الطريق طريق بين وواضح فيسلكه. ولهذا نقول كلما كان الطريق أبين كان الإنسان له أسلك وأسرع. وكذلك عدم الالتفات إلى خطرات النفس التي تعود ربما الإنسان أن يلتفت يمنه ويسرع لتجربة الطريق طريق كذا وطريق كذا وغير ذلك. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى بين السبيل وأشار إليه باسم الإشارة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا الصراط المستقيم الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحجة، جاء بالبيان، جاء بالدليل والبرهان، جاء بالقول والعمل، وذلك أظهر في الإيضاح. ولهذا أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان أن أوضح له الطريق وبين له السبيل، فلا يقع في قلبه شيء من الريب والشك، فلا يقع في قلبه شيء من الريب والشك. فإن الريب يقع للإنسان كلما كان الطريق معوج أو كانت المعالم ضعيفة. ولهذا يمتن الله عز وجل على العباد كثيرا بوضوح الحجة وعظمة النعمة لتمام الدين وكمال الملة. لهذا يقول الله جل وعلا في آخر أو من أواخر ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل قد أنزل على الأمة نعم كثيرة، منها نعمة الصحة ونعمة الرزق ونعمة الحياة ونعمة حواس الإنسان في سلامتها من سمع وبصر وغير ذلك. وأنعم الله عز وجل عليه أعظم من ذلك هي نعمة الدين، وسماها نعمة إشارة إلى أن هذه النعمة إذا حضرت ألغت غيرها لكمالها. والنعمة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، المراد بذلك هي دين الإسلام ووضوحه. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هي رحمة الله وما هي فضله؟ رحمة الله القرآن، وفضله الإسلام، أي أن الله عز وجل قد جاء بهذه النعم العظيمة التي يرزق الله عز وجل بها عباده الطمأنينة والسكينة ووضوح الحجة والسبيل، فلا يلتفت إلى أبالسة الإنس وشياطين الجن، فلا يلتفت إلى الأهواء وكذلك أيضا الأفكار، ولا يسلك أيضا الطرق المعوجة، لأنه على صراط مستقيم، لأنه على صراط مستقيم. الإنسان قد يقع في قلبه شيء من الشك في طريق الحق، ولكن العيب ليس في طريق الحق، ولا العيب فيه هو في البصيرة والقلب، كحال الإنسان الذي أمامه طريق واضح بين لكنه تائه منشغل لا يركز في طريقه. إذن العلة والمشكلة بالطريق في قلبه وبصره، المشكلة في قلبه وبصره، ينبغي له أن يلتفت وأن يمعن في ذلك الطريق. وكم من الناس الذين بيّن الله عز وجل لهم طريق الحق وبيّن لهم المنهج القويم، ولكنهم ظلوا وانحرفوا بسبب عدم إعمال البصر والبصيرة في تأمل طريق الحق، وإنما التفتوا إما إلى شهوات وإما إلى شبهات، وهي التي حذر الله عز وجل منها في قوله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإنسان اتباعه للسبل إما أن يسلكها حقيقة فيأخذ هذه الطرق يمنة ويسرى، وإما أن يشغل بصره وقلبه بها، وإن كان على الصراط المستقيم فيصبح حينئذ مرتابا صاحب شك وريب، فيلتفت إلى أصحاب الأهواء وإلى أصحاب الشرور والملذات وكذلك الشبهات، فينصرف حينئذ عن طريق الحق لم ينصر في اليوم ينصر بعد ذلك بأيام أو بدل وغير ذلك. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا بين الله عز وجل له طريق الحق أن ينظر في طريق الحق ولا يلتفت يمنة ويسرى، لأن الله عز وجل قد أوضح له السبيل. الله سماه صراطا مستقيما، الله عز وجل سماه صراطا مستقيما، وأمر الإنسان أن يهديه الله عز وجل كل يوم في صلاته في كل ركعة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء الذي يأمر الله عز وجل عبده بالهداية على سبيل الاستمرار بالهداية هو سلوك الطريق ابتداء والثبات عليه أيضا حتى النهاية، لأن سلوك البدايات يستطيعه كل أحد. الإنسان مهما كان الطريق شاق يستطيع أن يسلك ابتداء، حتى الجمرة تستطيع أن تضعها في يدك لثواني لكن لا تستطيع أن تستمر. لهذا الله عز وجل أمر الإنسان بالاستمرار بالدعاء أن يثبته عليه حتى يستمر. ولهذا ليست العبرة بالبدايات وإنما العبرة بالنهايات، العبرة بالذي يصل وليس العبرة بالإنسان سلك الطريق الحق ابتداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام، قال: لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني أمره بالإيمان ثم أمره بالاستقامة. التأكيد على جانب الاستقامة هنا أي أن ما يعترض الإنسان من الشهوات والشبهات التي حذر الله عز وجل منها في آية بقوله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي أن هذه الشهوات وهذه الشبهات هي التي تصرف الإنسان لوجود شيء من المتع والغرائز التي تأتي للإنسان عن يمين وشمال. ولهذا الله عز وجل ذكر السبل، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن مجاهد بن جبر ومن أئمة التفسير من التابعين قال: ولا تتبعوا السبل، قال: هي البدع والشبهات. وجعل غير واحد أيضا من المفسرين قال: هي الشبهات والشهوات. وذلك أن الإنسان لا ينحرف عن طريق الحق إلا بأمرين: إما بشبهات، وهذه الشبهات هي الأفكار والآراء التي تطرأ على الإنسان وتضله عن طريق الحق، تضله عن طريق الحق، وذلك من البدع والخرافات وغير ذلك التي يفعله الإنسان ويظن أنها حقا. النوع الثاني هي الشهوات أو الملذات والمتع التي تصرف الإنسان، إما متعة البصر ومتعة السمع أو متعة الأكل أو متعة الفرج أو غير ذلك من المتع ومتعة المال وغيرها. ولهذا الله عز وجل سماها سبل أي متعددة. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني أنها ليست سبيل واحد ولا طريق واحد وإنما هم أوزاع. ولهذا الله عز وجل بيّن أن أصحاب الحق جماعة وأصحاب الشر متعددون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ذكر الظلمات متعددة وذكر النور واحد. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لماذا تعدد طرق الشر واتحد طريق الحق؟ لماذا اتحد طريق الحق؟ الله عز وجل سمى طريق الحق واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم المعتدل الذي ليس فيه عوج، هل يمكن أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ هل يستطيع الإنسان أن يرسم أكثر من طريق؟ لا يستطيع الإنسان إلا أن يرسم طريقا واحدا. الشيء المستقيم المعتدل في الطريقة الهندسية لا يمكن أن يكون إلا واحد، لا يمكن أن يكون إلا واحد. أما الطرق المعوجة تستطيع أن ترسم طرق معوجة متعددة، ليس كذلك؟ تستطيع أن ترسم معوج وانحراف يسير والتواء متعدد وانحراف بزاوية كذا وانحراف كذا، ولهذا الانحراف متعدد، وذلك لتعدد الشهوات. أما الصراط المستقيم فهو طريق واحد، لا يمكن أن ترسم أكثر من ذلك. ولهذا الله عز وجل سماه صراطا مستقيما. ومن فائدة الاستقامة أيضا أن الإنسان إذا كان على صراط مستقيم رزقه الله عز وجل بذلك الطمأنينة واليقين. مع الطمأنينة واليقين أن الإنسان يرى ابتداء الصراط ويرى النهاية، يرى الإنسان ابتداء الصراط ويرى النهاية. أما الطريق المعوج كحال مسالك الناس في الطرقات ونحو ذلك، كلما كان طريقه أكثر إعوجاجا لم يستطع الإنسان أن يرى غايته، وإنما يرى منهم من يرى المتر، ومنهم من يرى العشرة، ومنهم من يرى الكيلو وغير ذلك، وذلك بقدر الانحراف. ما بعد ذلك الانعطاف وذلك الانحراف ما فيه وما وراءه ما عقبته لا تعلم، إذا فهي على جهالة. وربما تعلم بأحد أخبرك بذلك وتقوم بالتسلية، ولهذا الله عز وجل جعل صراط المستقيم وبين العاقبة. لهذا نقول من آكل الواجبات على الإنسان بعد معرفة الصراط المستقيم أن يأخذ بأسباب الثبات، أن يأخذ بأسباب الثبات التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته: قل آمنت بالله ثم اشتقم، أي يجب عليك أن تستقيم لا أن تثبت إيمانك مجردا. ثبات الإيمان ابتداء وقع فيه حتى المنافقون كعبد الله بن أبي وغيره. المنافقون من خصالهم التردد والانتكاسة، التردد والانتكاسة أنه عرف الصراط المستقيم ثم حال عنه، آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، أي يتقلبون، وذلك بحسب رغباتهم، يتسلون بالحرام ثم يرجعون إلى الحق، ثم يتسلون ويتمتعون بالحرام ثم يرجعون إلى الحق. وهؤلاء انتكاستهم في النهاية أشد من ضلالهم لو كانوا على الضلال ابتداء. وذلك أن الله عز وجل قد بيّن أن الإنسان إذا انحرف عن الحق بعد معرفته به كان انحرافه في ذلك أعظم من غيره، وذلك أنه عرف الحق وتركه عنادا ومكابرة، ولهذا ضلال إبليس أعظم من ضلال غيره، وهو قد عرف الحق وأدركه أكثر من غيره من الطلاب. ولهذا نقول إبليس قد عاين الأنبياء كلهم وشاهد أصحابه، وشاهد تقلبات الأمم، وشاهد الضلال، وشاهد عاقبة كل أمة من الأمم الضالة التي عاقبها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بقي على ما هو عليه. ولهذا نقول إن من أعظم الأمور الواجبة المتأكدة على الإنسان أن يأخذ بوسائل الثبات على الحق، وأن يحذر أيضا من طرق الانحراف التي تأخذ به عن صراط الله عز وجل وعن منهجه القويم. ذكرنا فيما تقدم أن ما يعترض الإنسان في طريق الحق هي أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالشهوات، الأمر الثاني ما يتعلق بالشبهات. ما يتعلق بالشهوات هي متعددة وغرائز الناس متباينة، كذلك أيضا فإن الناس في غرائزهم بحسب أوطانهم، ولهذا ركب الله عز وجل في ذات الإنسان من الغرائز المتعددة ما تكون له اختبارا وامتحانا حتى يحكم الله عز وجل في ذلك عقله في مخالفته لتلك الغرائز. لهذا الله سبحانه وتعالى غرس فيه فطرة وغرس فيه نزوة، وهذه الفطرة التي غرسها الله عز وجل في الإنسان هي التي تدل الإنسان على الحق وتدله على الشر وتأمره بمخالفة الشر والوقوع في الخير. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيحه: قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة الموجودة في ذات الإنسان ما هي؟ هي موجودة في قلبه وموجودة في عقله، موجودة في عقل الإنسان، وهي التي تدل الإنسان. لهذا تجد الإنسان حينما يريد يذهب إلى السرقة أو يذهب مثلا إلى شيء من الجرائم من القتل أو غير ذلك أو من المخدرات، حينما تأتي إليه في منتصف الطريق بينه وبين نزوته وتسأله هل ما تذهب إليه حق أو باطل، سيجيبك بأنه باطل. من الذي سير الإنسان للذهاب إلى ذلك الباطل؟ ومن الذي أجابك؟ الذي أجابك عقله. ومن الذي سيره؟ الذي سيرته نفسه الأمارة بالسوء. ولهذا نقول إن في الإنسان ركب الله عز وجل فيه أمرين: الأمر الأول عقله، والأمر الثاني نفسه. فإذا ركب العقل النفس اهتدى الإنسان، وإذا ركبت النفس العقل ضل وغوى. ولهذا الذين يضلون ويقومون بارتكاب الكبائر والموبقات ويعلمون أنهم على ضلال، هؤلاء ركبت نفوسهم عقولهم فضلوا الحرف. والذين يسلكون طريق الحق لديهم نزوات ولديهم باور ويستمتعون بالنظر الحرام ويستمتعون بالسمع وبالمأكل الحرام وبالمال الحرام وبالمنكح الحرام وغير ذلك يستمتعون كسائر البشر، ولكن عقولهم قد ركبت النفوس. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في النفس أنها أمارة، أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والأصل أن المستثنى منه أكثر من المستثنى، يعني الأصل في النفوس أنها أمارة بالسوء مغوية للإنسان، حالفة له، مضلة له عن طريق الحق. ولهذا الله عز وجل حذر من النفوس كثيرا. لهذا نقول إن النفس التي تدفع الإنسان إلى الشهوات، النفس الأمارة بالسوء، ينبغي للإنسان أن يضعها تحت قدمه، وأن يجعل عقله هو المصير لنفسه. لهذا من وسائل الثبات أن الإنسان يعلم أن النفس تسيطر على العقل وتغلبه، فعليه أن يجعل العقل غالبا، أن يجعل العقل هو الغالب. كذلك أيضا ينبغي للإنسان عدم الاسترسال في الأمر الذي يغذي النفس ويشجعها. النفس أرض كحال الأراضي، إذا يسقيها التفكير، إذا فكر الإنسان بالمنكر أو فكر بالشر كحال الغيث، تمطر حتى تنبت وتغلب الإنسان وتأسره. ولهذا الله عز وجل لما ذكر حال أم موسى لما وضعته في التابوت، الله عز وجل بيّن أن فؤاد موسى فارغا من ماذا؟ أفرغت من كل وسائل التفكير إلا من موسى تفكر به ليلا ونهارا حتى كادت أن تبدي به، يعني اعلموا أن ابني الذي بالصندوق هو فلان. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن ينصرف عن أمر أن يغلق باب التفكير به حتى لا ينطق به. ولهذا كلما أكثر الإنسان من التفكير سقى النفس. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينصرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما نتعظم أن نذكره، يعني في حق الله عز وجل من الخطرات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل الله كيده في هذا، إذا وجد أحدكم ذلك فليستعن بالله ثم ينصرف. يعني لا تسترسل، لأن الاسترسال يغلب الوهم حقيقة، يجعل الوهم حقيقة ويساير الإنسان حتى يقع في الباطل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ مثلا من خلق الشجر، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله. إذن هو يريد السؤال الأخير، ما يريد السؤال الأول، هو لا يريد السؤال الأول، يريد السؤال الأخير حتى، ولكنه يعلم أنك لا تقبل منه السؤال ابتداء في من خلق الله، فابتدأ منك بسؤال مباح حتى يوصلك إلى السؤال المحظور. للسؤال المحظور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث الإنسان إلى عدم الاسترسال. لهذا من الوسائل العظيمة في كبح جماح النفس أن يصرف الإنسان نفسه عن تغذيتها وسقيها، أن تفكر بالضلال حتى لا تغلب النفس العقل فينساق الإنسان إلى الضلال. لهذا المغالبة الذاتية في نفس الإنسان، كذلك أيضا المغالبة أن الإنسان لا يجعل له مجالا بالقرب من الحرام، بالقرب من الحرام، وذلك أن القرب من الحرام له أثر على نفس الإنسان. الإنسان الذي يقرب مثلا من المال الحرام يختلف عن الشخص البعيد عنه، لأن النفس إذا قربت منه ترى أنه في المتناول وتقوم بالتفكير به. لهذا يقرب الإنسان أن يكون له شقة صالحة تبعده عن جو الحرام وعن التفكير به. وإذا كان له صحبة سيئة دفعته إلى التفكير بالحرام حتى تجعل يقع في ذلك ولا يريد. ولهذا حذر الله عز وجل من الجلوس مع الذين يخوضون بآياته. لماذا الجلوس معهم؟ قد يقول الإنسان: أنا لا أشارك في هذا الحرام. ليست المسألة لا تشارك أنت بالحرام، المشكلة أن هذا يغذي النفس حتى في المجلس العاشر أنت تشاركهم بالحرام أو تقوم بالتشرب بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما من باب من أبواب الشيطان إلا وبين سبيله وحذر أيضا من الطريق وبين علاجه كذلك ولهذا كثيرا ما يأتي في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية الانصراف عن التفكير والاسترسال بالباطل، لأن الباطل مهما بلغ في الإنسان مهما بلغ انحرافا وضلالا فإنه بالاسترسال شيئا فشيئا فيقوم الإنسان في الوقوع فيه على سبيل التدرج. ولو قفز الإنسان له ابتداء لنهايته من غير تدرج لا يمكن أن يقبله على الإطلاق. لهذا قوم لوط هل كانوا على فطرة سوية في الليل ثم أصبحوا واتفقوا على الوضية؟ لا. ولهذا جاء في حديث أنس وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس أنهم كانوا افتداء وقعوا في الزنا ثم وقعوا في أدبار الرجال ثم وقعوا في تشهد الرجال نظرا ثم الاستمتاع بهم جسدا ثم وقعوا في ذلك بالفاحش. انظروا إلى مسألة التدرج. ولهذا حتى الغرب اليوم فيما هو عليه لم يقع في حريته المزعومة في الليبرالية، لم يقع في ضلاله الذي هو عليه ابتداء. وحريتهم الفكرية قد ابتدأت من نحو قرنين. الذين ابتدأوا بمدرسة الحريات لو نظروا ما هم عليه اليوم الغرب يتبرأوا مما من ابتداء تلك المدرسة، ولكنهم فتحوا الباب وما نظروا النهاية. الله عز وجل حينما بيّن للأمة منهجا قويما في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الصراط المستقيم، لأنه يعلم أن أفكار البشر إذا لم تضل اليوم ظلت في الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. ولهذا الله سبحانه وتعالى يرى امتداد الانحراف المذاهب والأفكار والعقول ولو مئات القرون، ويمنع الإنسان من أن يصنع لنفسه عقيدة، لأنه ربما يستطيع أن يحميها ما دام حيا ولكنه لا يعملها في الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع أو غير ذلك. لهذا كان التشريع لمن لله، لهذا الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كنت يغيب عن تصرفات الجيل القادم جيل أحفادك وجيل أحفاد أحفادك فالله عز وجل يراه كما يراك حيا الآن، ويعلم أن الرأي والفكر والشهوة أنها ستنقلب وتتحول من حيث لا تشعر. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل حكم البشرية إليه ليس للناس. ولهذا نقول من أراد الصراط المستقيم والمنهج القويم والثبات عليه فليلزم الكتاب والسنة، هو خير من آراء الرجال مهما بلغت. لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم قل بفضل الله وهو الإسلام ورحمته وهو القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما الذي يجمعون؟ القرآن ما فيه والإسلام ما فيه، هل فيه دنانير ودراهم؟ لا، فيه ضبط حياة ومدرسة للحياة، هو خير مما يجمع الناس من الآراء والأفهام والمدارس العقلية والقوانين الوضعية وآراء الرجال وأفكارهم مهما تنوعت. الله عز وجل قد جاء بحفظ البشرية إن أرادوا الاستقامة فليسلكوا ذلك. لهذا القرآن الكريم والسنة النبوية هي عصمة للإنسان من الطريقين اللذين حذر الله عز وجل منهما في قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وطريق الشهوات وطريق الشبهات هي التي تحرب الإنسان عن الصراط المستقيم. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه السبل متعددة وذكر سبيله واحدا سبحانه وتعالى، لأن الصراط المستقيم لا يمكن إلا أن يكون طريقا واحدا، أما طرق المعوجة فهي متعددة. ولهذا لو تأتي إلى رجل مهندس أو شخص أو نحو ذلك تقول ارسم لي طريق مستقيم واحد يوصل إلى البلدة الفلانية، لا يستطيع يرسم لك إلا طريق واحد مستقيم، هذا الاستقامة. لكن يقول ارسم لي طرق معوجة منحرفة متعددة، يستطيع أن يرسم لك من انحراف والإعوجاج ما لا حد له ولا حصر، هذا مخلف، هذا مربع، هذا فيه خمس استدارات، هذا فيه عشر استدارات، هذا منقطع وهذا غير منقطع وهذا ممتد، امتداده ليس له نهاية من جهة الانحراف والضلال. ولهذا الله عز وجل ذكر السبل المتعددة لماذا؟ لاختلاف نزوات الإنسان. الإنسان ربما نزوته في المأكل، المال، في المنكح، في المسمع، في البصر، ولهذا جعل الله عز وجل هذه الأمور نزوات في ذات الإنسان ليرى الله عز وجل حبه في قلب عبده وامتثاله له. لو عطل الله عز وجل على الإنسان شهوة السمع والبصر والمأكل وحب المال والجاه والمنكح، ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى وأمره بالعبادة ولم يلتفت إلى هذه الأشياء، هل وجد حينئذ موضع للامتحان والاختبار؟ ما وجد موضع للامتحان والاختبار. هل وجد حينئذ موضع لمجال لأمر المكافأة في مسألة الجنة والعقاب للنار؟ هو لا يريد هذه الأشياء، لا يريد هذه الأشياء. ولهذا ما جاءت النصوص الشرعية بالتحذير مما يعافه الإنسان. هل في النصوص الشرعية نص يبين حرمة البول، شرب البول؟ لا، لكن فيه تحريم الخمر مع أن البول أشد. لماذا؟ لأن الفطرة لا تريده أصلا، الفطرة لا تريده، لهذا ما حرم، ما بين الله عز وجل تحريمه بالنص، وإنما جاء بالأصول العامة، ولكن جاء في الخمر لأنك تشتهي فبين، فجاء طريق النص معترضا أمامك، جاء طريق النص معترضا أمامك. ولهذا ربما لا يدخل أحد النار والعلم عند الله بسبب شربه للبول. لماذا؟ لأنه لم يحضر الفطرة غير موجودة. تخيل أن هذه الأمور المحرمات والنزوات النفوس تعافى ولا يوجد نزوة في هذا كعدم رغبة الإنسان أو نفرة الإنسان من القاذورات، هل يمكن أن يقع فيها الإنسان؟ ما يقع فيها إلا المجانين والصفار، حينئذ مرفوع القلم. إذا من يدخل النار ومن يستحق الجنة؟ لم يكن ثمة حينئذ باب لموضع الاختبار والامتحان. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في اختبار وابتلاء في هذه الأرض، وجعل الإنسان أعداء وأعداؤه ثلاثة. أعداء الإنسان ثلاثة، أولها نفسه الأمارة بالسوء التي بين جنبيه تمشي معه إلى مسار، فهي من أعدائه. ولهذا يقول الله جل وعلا على لسان عبده: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يعني يوجد في ذلك من يأمرك بالباطل مصاحب لك ملازم. ما هي الوقاية من هذه النفس الأمارة بالسوء؟ سبل الوقاية من ذلك هو الاستعانة من شرها. النبي خير الخلق، المؤيد المنصور، أن يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. إذا كانت النفس النبي عليه الصلاة والسلام الطاهر المطهر الذي نقاه الله عز وجل وطهر وعصمه أيضا، يستعيد عليه الصلاة والسلام من شر نفسه، ويستعيد أيضا أن يوكل إلى نفسي: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولو إلى لحظة. لماذا؟ لأن لو فتحت لها مجال أن تكلني إليها قادتني إلى ضلال، وإنما يريد الحماية. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستعادة من شر نفسه وأن يتكل ويعتمد على الله عز وجل. من أمور الأخطاء عند كثير من الناس أنه يستعيد من الأمور الخارجة عنه وينسى الاستعادة من نفسه، يستعيد من الشيطان ويستعيد من مكائد الجان وكذلك شهور الناس والبلاء في الدنيا ونحو ذلك، وينسى عدوه الذي بين جنبيه، ينسى عدوه الذي بين جنبيه. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعلم خطورة النفس الأمارة بالسوء، فإذا عرف حقيقتها ومكائدها وتسويلها للإنسان وتفكيرها بالباطل حتى يتغذى الباطل منها فيصعب على الإنسان أن يقاومه، حينئذ أدرك الإنسان الخطورة وعرف حينئذ سبل الوقاية. من هذه الوقاية أن يسوس الإنسان نفسه. معنى سياسة النفس، الإنسان على ما تقدم يظن الإنسان أنها تركيبة واحدة، ليست تركيبته واحدة، يوجد فيه نفس ويوجد فيه عقل. العقل في ذاته يهديه إذا أنار الله عز وجل بصيرته بالوحي، والنفس تغويه وتطغيه. فإذا مزج الإنسان عقله وجعل نفسه مطية لعقله فإنه حينئذ يهتدي ويرشد، وإذا انعكس ذلك وجعل نفسه ممتطية لعقله حينئذ أصبح يشارك ماذا؟ يشارك البهائم، والناس في ذلك يتباينون. البهيمة وهي البهيمة لديها مسكة من عقل ليست منزوعة العقل بالكلية، وإنما لديها مسكة من عقل رفع عنها التكليف. ولهذا جعل الله عز وجل سلوك البهائم منذ أول البشرية إلى نهايتها واحدة. ولهذا تجد الشاة والبعير والناقة وغير ذلك تجدها منذ آدم إلى يومنا هذا هي على نفس السلوك، لم تتطور، تذهب في مأكلها في مشربها في مرعاها في مجلسها، لا يمكن يتطور. الناس يتطور لماذا؟ لوجود العقل، العقل لديه. لكن إذا أدخل الإنسان عقله حتى على البهيمة ربما دخله شيء أيضا من التطور. لهذا الكلب المعلم يستطيع الإنسان يعلمه، الطير المعلم يستطيع أن يعلمه، لكن لو ترك هذا بدون تعليم استمر أيضا شارك البهائم إلى قيام الساعة على هذا، على هذا الأمر. ولهذا نقول إن عقل الإنسان إذا رزقه الله عز وجل بصيرة واهتدى بالوحي ثبت الله عز وجل وأعانه، وإذا تحكمت نفسه بقيادة عقله شارك حينئذ، شارك حينئذ أمر البهائم، وظل وكان همه في ذلك إشباع الغرائز، إشباع الغرائز. ولهذا نزع الله عز وجل من البهائم العقل وجعل لها النفس، والنفس حينئذ منفلتة في إشباع الغرائز، تأكل وتشرب وتنكح وتفعل ما تشاء من غير عقل. أما الله عز وجل فجعل للإنسان نفس تشارك البهائم، وجعل له العقل يشارك الملائكة، وجعل الإنسان في صراع، جعل الإنسان في صراع، وجعل الصالح من المؤمنين خيرا من الملائكة. جعل الله عز وجل صالح من المؤمنين خير من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة لديهم عقول، والله عز وجل ما جعل فيه في نفوسهم وما جعل فيهم نفوسا يبتلون بها في ارتكاب الباطل، وإنما لا يخالفون الله عز وجل ولا يعصونه سبحانه وتعالى.